الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الإسلام يريد تربية أبنائه على المبادئ وعلى القيم السامية الفاضلة، بحيث تكون هذه المبادئ راسخة في نفوسهم، ثابتة في سلوكهم، لا تختلف ولا تنتفي مع اختلاف الظروف والأوضاع. ومن جملة تلك المبادئ والقيم قيمة الإنصاف والعدل. الإنصاف مصدر لقولهم أنصف ينصف، وهي مأخوذة من مادة نصف، وأصلها شطر الشيء. كيف نقول للشيء الذي يقسم قسمين أصبح نصفين؟ وكأن المعنى أن الإنسان في الأمور يأخذ نصيبه ويعطي الآخرين نصيبهم. ولذلك اصطلاحا عرفوا الإنصاف بأن الإنسان يعطي الآخرين من الحق كما يأخذ لنفسه، أو كما يحب أن يأخذ لنفسه. الإنصاف إذا استخدمه الإنسان مع أصدقائه، مع محبيه أو من يحبهم، فهذا لا يدعو إلى الفخر كثيرا، لأن عاطفته وميوله نحوهم تدفعه لإنصافهم. لكن الإنصاف يكون مدعاة للافتخار ومدعاة للإكبار إذا كان مع الأعداء، إذا كان مع من بينك وبينه عداوة. ولذلك الآية الكريمة تعالج هذا الأمر: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لقوم. كونكم تبغضون هذا الشخص، كونك تبغض هذا الشخص أو تبغض هذه الفئة، لا يحملك، لا يدفعك على مخالفة العدل، على أن لا تعدلوا. إذا كان له حق فينبغي أن تعطيه حقه، سواء كان ذلك الحق حق معنوي أن تعترف له بالفضل، أن تعترف له بالحق، أن تشهد لصالحه إذا كان المورد مورد شهادة، أو كان الحق حق مادي تدفع له حقه الذي له، وإن كانت بينك وبينه خصومة وعداوة. اعدلوا، ثم تقول الآية اعدلوا، والآية ضمن سياق مع الأعداء، يعني مع من بينكم وبينهم شنآن بغضاء، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا أردتم أن تكونوا قريبين من تقوى الله ومن رضا الله فالمقياس هو تعاملكم مع أعدائكم، تعاملكم مع خصومكم هو أقرب للتقوى. واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. لاحظوا أن التقوى هنا الأمر بتقوى الله في التعامل مع الآخرين. التقوى هذا أفضل مظهر من مظاهر تجليها في حياة الإنسان. تقوى ما تتجلى في العبادة فقط، في الصلاة والصوم، العبادة تدربك من أجل أن تتجلى التقوى عندك في تعاملك مع الآخرين. إذا تريد تعرف أن هذا الإنسان متقي أو غير متقي، مو من صلاة ومن صومة عرفه، ولا من تعامله مع أصدقائه تعرف تقواه. إذا تبغى تعرف تقواه الحقيقية، انظر كيف يتعامل مع مخالفيه، كيف يتعامل مع خصومه، كيف يتعامل مع أعدائه. هنا مقياس التقوى. إذا شفت واحد عند مظاهر التدين وتعامل مع جماعة زين، بس شوف إذا واحد من جماعة أخرى يعتبرهم خصوم إله، من جهة أخرى يعتبرها مخالفة له في الرأي والتوجه، كيف يتعامل معه؟ هل يتعامل معه بالإنصاف؟ مثلا إنسان في موقع إداري وأمام مجموعة موظفين، وهو اللي يقوم مستوى هالموظفين، وعلى أساس تقويمه إلى مستوياتهم تتحدد مكافآتهم، تتحدد درجاتهم، سواء كان في دائرة حكومية أو في أي شركة من الشركات. تارة ينصف جماعته، يعني كل إذا واحد من جماعته، إذا كانت حالة قبلية من قبيلته، مناطقية من منطقته، مذهبية من مذهبه، ينصفه يقوم تقويم زين. هذا مو فخر. الفخر والتقوى الحقيقية والإنسانية الحقيقية تتجلى إذا كان منصفا مع الآخرين ممن يخالفهم أو يختلف معهم. واحد من غير منطقته، من غير مذهبه، من غير توجهه، لما يجي يريد يقومه كيف يقومه؟ هل يكون منصفا؟ هل يقول الحق في شأنه أم يجور عليه؟ هذا هو التدين الحقيقي. هنا يظهر إنسان تختلف معه في الرأي والتوجه، كيف تتعامل معه؟ قال كلمة والكلمة اللي قالها صحيحة، هل تنصفه؟ تقول كلمته صحيحة أم لا؟ لأنك تخالفه في الرأي والتوجه تنكر له الفضل، تنكر له صحة كلامه. هذا هو المقياس. الإسلام يربي الإنسان على أن يكون ملتزما بالقيم، ملتزام مصلحي، ملتزام شهواني، وقت للقيم تخدمني وتتوافق مع رغبتي وشهوتي ألتزم بها، وقت اللي لا أشوف القيم والمبادئ مو كثير تنسجم مع رغباتي ومع مصالحي ما يشغل فيها، هذا ليس دي، هذا ليس تدين. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله يدري ايش قاعد تسوي أنت، الله يراقبك في تحركاتك وتصرفاتك. وإذا نظرنا إلى سيرة قادة الإسلام، أئمة الإسلام صلوات الله وسلامه عليهم، نرى كيف كان الإنصاف مع الأعداء، مع أعدائهم كيف كانوا منصفين في التعاطي والتعامل، حتى يكونوا قدوة، حتى يوضح لنا كيف يلتزم الإنسان بالقيم وإن كانت على حساب مصالحه الآنية، وإن كانت تصطدم مع رغباته. طبعا الليلة ليس هناك مجال لإطالة الحديث، لذلك لا نتوسع في طرح الموضوع. سأتحدث عن حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كمثل للالتزام بهذه القيمة. لا غرو، علي عجنت نفسه بالحق، بالقيم، بالمبادئ. ما يقدر يصير على غير هالشكل، ما يقدر، مو بمعنى الجبر يعني وسلب الإرادة، وإنما طبيعته، سجيته، تكوينه الفكري، تكوينه النفسي هو بهذا الاتجاه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حياته واجه مخالفين، واجه مناوئين، واجه أعداء، واجه خصوم، وكان في موقع القوة والقدرة. كيف تعامل مع خصومه؟ كيف تعامل مع مناوئيه؟ أتحدث لكم عن قصتين ثم آتي ببعض النماذج التاريخية. القصة الأولى، يوم من الأيام كان معاوية ابن أبي سفيان جالسا في مجلسه، فالتفت إلى الحاضرين، قال: من منكم ينبري إلى أبي تراب في الكوفة ويقتله فيريحنا ويريح المسلمين منه؟ في واحد منكم عندها الشجاعة؟ وله مكافأة 10,000 درهم. في واحد منكم يروح الكوفة ويغتال الإمام علي؟ قام رجل من الحاضرين قال: أنا يا أمير المؤمنين يا معاوية، أنا أروح. قال: خلاص توكل على الله. يوم ثاني معاوية جالس في مجلسه، وإذا الرجل إجا قال: أقلني. فكرت في الأمر، شفت ما أقدر أروح، أقلني. قال: زين كيف؟ قال: من منكم ينبري، يذهب إلى الكوفة وينبري لعلي فيقتل وله 20,000 درهم؟ زيادها ضاعف. قام واحد قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: يلا تفضل. راح. في اليوم الثاني إجوا على المجلس، إجا قال: يا معاوية أقلني. غيرت رأيي، ما أنا رايح. قال: زين على هوا. مرة ثالثة: من منكم يذهب وله 30,000 درهم؟ قال واحد: أنا يا أمير المؤمنين. قال: خلص اتفقنا. وبالفعل هذا عزم وراح. يقول الراوي: كنا جالسين في مسجد الكوفة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإذا برجل قد قدم لتوه من سفره، أشعث أغبر، عليه آثار تعب الطريق وغبار السفر. دخل وسلم وجلس. التفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام، قال: من أين الرجل؟ قال: من الشام. ما جاء بك إلى الكوفة؟ قال: جئت لبعض شؤوني، زائر تاجر، عندي شغلة من الشغلة. فابتسم الإمام، قال: أتخبرني بما قدمت له أم أخبرك؟ تعلمني ليش جاي، لو أنا أعلم. بس طبعا نحن نعتقد أن الإمام علي عليه السلام عنده تعليم من رسول الله، كما سئل: أهذا من علم الغيب؟ قال: لا، ولكنه تعلم من ذي علم. المهم الإمام التفت إليه، قال له: هكذا تخبرني أم أخبرك؟ قال: ما عندي شيء، أنا جاي عندي شغلات في الكوفة، تجارة شيء وأخلصها. قال: إذن أخبرك، كنتم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني جالسين في مجلس معاوية، معاوية قال من يذهب إلى الكوفة ويقتل علي وله 10,000 درهم دام فلان من الناس، ويوم ثاني إجا واستقال. قال معاوية في اليوم الثاني، جابنا القصة بالكامل، وانت لما قال معاوية 30,000 قلت أنا أذهب، صدق لو مو صدق؟ صار هذا الشيء لو ما صار؟ بعد واجهه بالحقيقة، بعد واجهه بالحقيقة، قال نعم حصل ذلك يا أمير المؤمنين. قال والآن هل تمضي لما أتيت من أجله؟ سويها يعني؟ بتجي تقتلني يعني؟ قال لا، ولكن أقني يا أمير المؤمنين. اسمح لي، ما راح أسويها، اسمح لي. قال الإمام إذن أنت مخير، إن شئت أقمت هنا أجرينا لك راتبا كما نجري لبقية المسلمين، وإن أردت الرجوع إلى معاوية زودناك بما تحتاج إليه في طريقك. وخلى يروح على حرية ورسله. هذا علي بن أبي طالب. إحنا لما نحب الإمام علي ونتمسك بالإمام علي، نتمسك بهالقيم، نتمسك بهالنفسية، نتمسك بهالمبدئية. اسمعوا هذه القصة الأخرى. عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا كان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة صفين، وكان من القادة أو عنده موقعية عسكرية في جيش الإمام. في الليل سلل من جيش الإمام والتحق بجيش معاوية وكشف الأسرار التي يعرفها عن جيش الإمام علي. فهذا شنو في العنوان العسكري؟ خيانة، خيانة عسكرية، خائن يعتبر، خائن. وصار مع معاوية وراح. زوجته بعد المعركة وصلها خبر أنه قتل عبيد الله، زوجها قتل، عبيد الله بن الحر الجعفي. ويعني هي اطمأنت لأنه قتل، اعتدت عدة الوفاة، وجيها واحد خطبها وتزوجت. زوجت عبيد الله هناك في الشام يسأل عن أخبار زوجته، قال أنا تزوجت وأنا بعدني حي. قال أنا تزوجت بعد، وصلها خبر أنك أنت قتل وتزوجت. ما قدر يصبر في الشام، بس شلون يجي؟ خائن عسكري، عسكريا خائن، حقه الإعدام، بس ما قدر مع ذلك يتحمل. جاء إلى الكوفة، دخل الكوفة ليلا، وإجى إلى بيت زوجته على أساس يقنع زوجته ويطلع بها سرا. طرق الباب، طلعت لزوجته متحجبة. ها فلانة؟ قالت أي فلانة؟ خلص بعد، بلغني أنك قتلت واعتديت وتزوجت وأنا في بيت زوج الآن. عدلي بدلي. شون بعد اللعبة يعني؟ لعبة جهاد. خلاص أنا امرأة متزوجة. حاول يقنعها، ما اقتنعت بالطبع. شو يسوي الآن؟ شاف ما في مجال إلا أن يذهب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يوم ثاني الصبح الإمام جالس مع أصحابه، دخل عبيد الله سلم، السلام عليك يا أمير المؤمنين. التفت إليه الإمام، أعبيد الله أنت؟ قال نعم. أنت الذي خنت إمامك؟ أنت اللي سويت تلك الخيانة؟ قال نعم، ولكن هل يمنعني ذلك من عدلك؟ هل يمنعني ذلك من عدلك يا أمير المؤمنين؟ فورا أجابهم لا لا. قال إذن أنا عندي مشكلة جاي أطرح وأريد منك العدل فيه. قال ما قضيتك؟ شرح له، زوجتي تزوجت وإجيت إلها كذا. استدعها الإمام، أمر الإمام بإحضار زوجته ومن تزوجها، جاءوا. فأمر الإمام فورا بالفصل بينها وبين من تزوجها، وأن تعتد، فإذا انتهت من العدة تلتحق بزوجها وكأن لم يحصل شيء، لم يكن شيء. طبعا من الناحية الفقهية أكو عندنا كلام حول زوجة المفقود، إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لمدة معينة، أكثر الفقهاء يقولون 4 سنوات، بعد ذلك الحاكم الشرعي يستطيع أن يطلقها، ويزوجها، وحينئذ حتى لو رجع زوجها ما إلى حق، لكن هذه ما عملت بها الإجراء، ما رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي. المهم أمير المؤمنين عليه السلام فرق بينها وبين من تزوجها، واعتبر أن الزواج السابق زواج شبهة، وأمرها أن تعتد منه، والتحقت بزوجها ولم يفعل معه أمير المؤمنين شيئا. هذا أخلاق الإسلام، تعامل مع العدو. الخوارج ماذا كانوا يفعلون في أمير المؤمنين عليه السلام؟ مع ذلك هو بنفسه يصعد المنبر، قال لكم علينا أن لا نمنعكم الفيء، ولا نمنعكم من دخول المساجد، ولا نبدأكم بقتال ما لم تثيروا فتنة. الإمام علي جالس مع أصحابه، مرت امرأة رمقها بعض أصحابه بأبصارهم، فالإمام التفت إلى هذا الموقف، قال عليه السلام تعليقا على ما حصل، قال أبصار هؤلاء الرجال طوامح، فمن رأى منكم امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنما هي امرأة كامرأته. واحد من الخوارج قاعد شاف تعليق الإمام، كلمة الإمام في محلها، كلام يعني جيد ممتاز، لكن ما قدر يخفي ما في قلبه. قال قاتله الله من كافر ما أفقه، يعني الإمام علي. أصحاب الإمام غضبوا، أرادوا أن يهجموا عليه، وإذا بالإمام يسب الإمام، يسب الخليفة، يسب الحاكم، وإذا بالإمام يشير إليهم مهلا مهلا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت عن هذا. علي يلومونا ليش نوالي علي، يلومونا ليش نعشق علي، يلومونا ليش نلتف حول علي. هذا علي، هذا علي بن أبي طالب. مو فقط هذا الأمر في المعركة، اقرأوا عن معركة الجمل، هذا عندكم عبد الرحمن الشرقاوي كاتب كتاب الإمام علي إمام المتقين، كتاب جميل أدبي لطيف، اقرأوا ما يكتبه حول معركة الجمل. خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الناس قبل المعركة في جيشه في عسكره، قال إذا نصركم الله فلا تجهزوا على جريح، ولا تطلبوا مدبر، ولا تتعقبوا موليا، ولا تمثلوا بقتيل، ولا تكشفوا عورة، ولا تهتفوا سترا، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في معسكرهم من سلاح أو كراع، وما سوى ذلك فهو لورثتهم. وبالفعل لما انتهت المعركة نهى الإمام عن كل هذه الأشياء، مو فقط نهى عن هذه الأشياء، نهى عن تجريح الطرف الآخر. يقول الشرقاوي جاء شخصان عند باب السيدة عائشة، والسيدة عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي التي قادت المعركة على أمير المؤمنين، هالمعركة اللي صارت وهالضحايا 45 أو 65 ألف هي اللي قادت المعركة. يقول الشرقاوي يجيب هالرواية، يقول جاء رجلان ووقف على باب عائشة وشتم عائشة، فلما بلغ ذلك علي أحضرهما وجلد كل واحد منهما 80 جلدة، جلد كل واحد منهما 80 جلدة. وجاء رجل من جيش الإمام عليه السلام بعد انتهاء المعركة وانتصار الإمام، وقف أمام علي عليه السلام، قال يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي نصرك على أعدائك الظالمين الباغين الكافرين المشركين. فالتفت إليه الإمام قال مهلا سكلتك أمك، لا تقل هكذا، ليش تقول كافرين المشركين، سكلتك أمك لا تقل هكذا، فلو كانوا كافرين مشركين لسبينا نساءهم وأسرنا ذراريهم ولما صاهرناهم ولكنهم إخواننا بغوا علينا. ما يرضى يقول دول مشركين. واحد آخر جاء لأمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين ما هؤلاء؟ دول أهل الجمل اللي حاربناهم وانتصرنا عليهم، أمشركونهم؟ قال عليه السلام هم من الشرك فروا. لا لا هم مشركين. قال أمنافقونهم؟ قال عليه السلام المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال عجل شنو هذول؟ لا هم مشركين ولا هم منافقين، فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا. بس في الحدود أكثر من هذا لا تقول. إخواننا بغوا علينا. والتفت عليه السلام إلى أصحابه قال لهم، لأن بعض النساء من اللي كانوا مع السيدة عائشة كانوا يسبوا الإمام علي عليه السلام بعد الحقد في نفوسهم، خطب بعض أصحاب الإمام، خطب الإمام أصحابه قال لا تتعرض النساء بأذن، وإن شتمنكم وسببنا وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم فإن النساء ضعيفات، ولقد كنا ننهى عنهن وهن مشركات، وإذا ما اعتدى رجل على امرأة أسيرة مشركة بضربها كان يعير بذلك ويعير بذلك ولده وهن مشركات، كيف وهؤلاء مسلمات؟ وبعد انتهاء المعركة أيضا، اسمع هذا علي بن أبي طالب، بعد انتهاء المعركة استدعى محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، قال له يا محمد اذهب إلى أختك أم المؤمنين عائشة وقل لها هل وصل لك شيء من مكروه؟ إن شاء الله ما تأذيت، إن شاء الله ما وصل لك مكروه. الله أكبر. جاء محمد بن أبي بكر وضرب بيده على هودج عائشة، قالت من؟ قال أنا أقرب الناس إليك وأبغضهم عندك، أقرب الناس إليك وأبغضهم عندك، أنا أخوك محمد بن أبي بكر يقول لك أمير المؤمنين هل وصل إليك شيء من مكروه؟ قالت لا، إلا سهم اقترب من هودجي ولم يصبني. قال لها أخوها يا أخي ألم تسمعي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال علي مع الحق والحق مع علي، فلما خرجت عليه تقاتلينه؟ قالت ليغفر لي علي ذلك، سامح ليغفر لي علي ذلك. وأمر علي بإكرامها وصيانتها، وجاء عليه السلام بعد المعركة يتفقدها ويطمئن عليها، تقود الجيش ضده لكن يجي هو بنفسه يزورها، دخل عليها يتفقدها. نساء كن هناك من جماعتها يوم شافوا الإمام علي هتفن في وجهه، أنت قاتل الأحبة، أنت سافك الدماء، قاتل الأحبة. بعض الجماعة اللي مع الإمام غضبوا لكلامهن. قال علي عليه السلام لما طلع كلم عائشة وطلع التفت إليهن قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار. أنا أدري منهم من خشيات وبيضاء. وفي رواية صحن في وجهه أيتم الله ولدك يا قاتل الأحبة، لكن مع ذلك ما زاد على هذه الكلمة وخرج عنهم. هكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رفض. ولذلك كل الفقهاء حينما يتحدثون عن حرب البغاة وعن الحرب الأهلية اللي تصير داخل المسلمين وأنه ليست هناك غنائم بس السلاح اللي في المعسكر، يقولون وكان الفضل في ذلك لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو اللي وضع التشريع. أنه ما يصير نهب لأموال الطرف الآخر في الحروب الداخلية بين المسلمين، ولا يصير أسر للنساء وللذراري. هذا الفضل كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام، رغم أن الجيش ضغطوا على الإمام علي، ضغطوا عليه أن يقسم أموال أصحاب الجمل كغنائم، الإمام ما قبل، زادوا في الضغوط عليه. فالتفت إليهم قال: لو اعتبرتم أموالهم وسبيهم غنيمة فمن منكم يرضى أن يكون في سهمه عائشة أمكم وزوج نبيكم؟ عائشة زوجة النبي أم المؤمنين، يرضى واحد منكم تصير نصيبة من الغنيمة؟ من منكم يرضى بذلك؟ قالوا: نستغفر الله. قال: وأستغفر الله لي ولكم. ورفض أن يأخذ شيء من، لا مو بس ما أخذ أموالهم، دخل البصر وراح إلى بيت المال، شاف في أموال هنا في بيت المال، فأمر بتقسيمها على الناس، وأعطى لمن اشترك في مقاتلته من أصحاب الجمال، دولهم أعطاهم حصتهم مثل بقية الناس. هذا الإنصاف، هذه هي إنسانية علي بن أبي طالب، حتى مع الأعداء، حتى مع من حاربه، نساءهم لا تتعرضوا إليهم، ذراريهم لا تهيجوهم بأذى، لا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم. هذا علي، وعلي عليه السلام يتصرف بسجيته، يتصرف بوعيه، يتصرف بإيمانه. هذه هي تربية الدين وتربية الإسلام. الإنسان المسلم حتى مع عدوه وحتى في الحرب والمعركة، الحرب هم لها أخلاقيات، تتحارب. قال عليه السلام: حاربنا الرجال فحاربناهم، ولا سبيل لنا على النساء والذراري. النساء والأطفال شنو ذنبهم؟ شنو جريمتهم؟ الرجال حاربونا وحاربناهم. هكذا تعامل علي مع مخالفيه، فكيف تعاملوا مع أسرة علي بن أبي طالب؟ يلومون ليش تتمسكوا بعلي؟ طيب الطرف الآخر شنو سيرته؟ والضد يظهر حسنه الضد. تعالوا شوفوا الطرف الآخر، تعالوا شوفوا المسلك الآخر، حتى تشوفوا أن إحنا معذورين حينما ننحاز إلى هذا الجانب. ماذا فعل بنو أمية في أهل البيت؟ الليلة، ليلة 11 من المحرم، معركة كربلاء انتهت بعد الظهر بساعة ساعتين، انتهت المعركة. طيب، قتل الإمام الحسين وقتل أنصاره وقتل كل أصحابه، ماذا بقي؟ بقيت الجثث على بوغاء كربلاء، والنساء والأطفال. وطبعا نساء الحسين، أطفال الحسين، أولا مرت عليهم 3 أيام أو يومان، الروايات مختلفة، وهم يعانون من العطش، ما ذاقوا شيئا من الماء، وصحراء، لفح صحراء، شمس محرقة. وبعدين وقعت عليهم هذه المأساة العظيمة، فإذا نفوسهم مجروحة، نفوسهم مكلومة، ومو ناس عاديين، ذولا ذرية رسول الله، ذولا بنات علي وفاطمة، ذولا أهل بيت الرسالة. كيف تصرفوا معهم في تلك الليلة، في اليوم 10 من المحرم، ليلة 11؟ يقول أحد الشعراء يصف هذه الحالة: أصبحت والعدو أصبح يدعو، اسحب اليوم للسبا أذيالا، ذهب المانعون عنك، فقومي واخلع العز والبس الإذلالا، أنت مسبية، ما في أحد يمنعك، لك بيت عالي البناء هدمناه وخذنا خفافه واستقالا، أنت مسبية على كل حال. وبنو هذه بنت علي، هذه بنت علي اللي هالشكل تعامل مع الأسارة، اللي هالشكل تعامل مع مخالفيه، بنت علي هذه زينب، ماذا فعلوا معها وماذا صنعوا مع أسرة الحسين؟
واقعا من يقرأ ما حصل في واقعة كربلاء بعد الواقعة، رجال قاتلوا وقتلوا، ما حصل بعد الواقعة يدمي القلب، يؤلم الإنسان الغيور. أجيب لك بعض اللقطات. يقول حميد بن مسلم: كنت في صحراء كربلاء في ذلك المساء، فرأيت طفلة بعيدة عن الخيمة ولكنها ترتعب كالسعفة من الضعف. اقتربت منها، سلمت عليها، قلت لها: ما لي أراك ترتعدين، هل أصابك شيء؟ يقول: تلكأت في البداية، ترددت في الكلام، ثم قالت: يا عم العطش قد أضعفني، ما قال أسمالك من شدة العطش والظما. قلت لها: اصحبيني أخذك إلى الشاطئ إلى المشرع، تعالي عطشانة أوديش إلى المشرع. تقول: صحبتني وهي ترتعد، خايفة وكذب. جئت بها عند المشرع، نزلت معها على شاطئ الفرات، قلت لها: بنية دونك الماء، اغترفي منه واشربي. وقفت تطيل النصر في الماء. وقفت تطيل النظر في الماء. التفت إليها مرة ثانية: بنية ألا تشكين من العطش والظما؟ هذا الماء أمامك فاشربي. قالت: عم أشرب وقد قتل أبي. عز عليك يا رسول الله. طفلة أخرى من بنات الحسين خرجت من الخيمة خائفة وجلة، بينما هي تسرح في الصحراء خائفة تركض بعيدة بعيدة عن الأعداء، وإذا بوغد من الأوغاد يركض خلفها. مهما كان سرعة ركض الطفلة أدركها ذلك الوغد، فلما أدركها وقفت هي، التفتت إليه، بدأته بالسلام: السلام عليك يا سيد. هي الطفلة بدأته بالسلام. قال لها: لا حاجة لي في سلامك، إذا ماذا تريد؟ التفت رأى قرطين في أذنيها، قال: إنما أريد قرطيك، أنا جاي حتى أسلب أخذها القرطين. طفلة لا تستطيع أن تمتنع منه، أراد أن ينتزع القرطين، ما استطاع، سرعة ما استطاع، لأنه سرعة وعملية سريعة، فما كان منه إلا الجرهما بقوة وخرقه. فسال الدم من أذنيها ووقعت مغبيا عليها. العقيلة زينب صارت تجمع الأطفال، افتقدت هذه الطفلة، خرجت تبحث عنها، رأتها مغمن عليها على الأرض، جاءت إليها جلست عندها حتى أفاقت الطفلة. تقول: فتحت عيني وإذا عمتي زينب على رأسي. بني بني قومي قومي نذهب إلى الأطفال. قلت لها: عمة كيف أذهب معك، كيف أمشي؟ قالت: قومي نذهب هناك إلى الأطفال. قالت: عم كيف أمشي معك وليس على رأسي سيف، لقد نهب ستري. عم شلون أمشي، أحتاج إلى ستر. تقول الرواية: بكت زينب: بني عمتك مثلك. تقول الطفلة: رفعت رأسي فوجدت عمتي زينب. أجرك الله يا رسول الله في هذه المصائب. كأني بالعقيلة زينب، لا الكفيلة وهي تخاطب الأعداء تستثير ما لعله موجود من حمية من غيرة في نفوسهم. بالله عليكم يا أهل الكوفة ارحمونا لا تحرقون خيامنا وتفرهدون. ما دعين ما هي حيرة يا والدير لفتائر لن المنادي يصيح شبوا في الخيام راحت صناديد الحرائق هتفوها للسائر حتى طفلهم لو بجينا ترحمون. وهجمت على ذاك المخيم قوم للزائل واحد نهض برقايا واحد سلب خلخال واحد ضرب طفله وسحبها فوق مربه واحد ينادي رايح الذل ترتجونه وصعدت على تل المصون بقلب مفتوح وشبكت على الراس بعشارها وصاحت بصوت يا حسين دبركنا ترايا وصلوا للبيوت. سعد الله قلب العقيل زينب في مثل هذه الليلة. يقول الإمام زين العابدين ما تركت عمتي زينب صلاة الليل حتى في ليلة الحادي عشر من المحرم. خرجت صلوات الله وسلامه عليها في البداية خرجت إلى المعركة صارت تتفحص جثث القتلى تعثر بالجنائز والجثث جثث إخوتها أبناء إخوتها رجالات عشيرتها حتى وصلت إلى جسد أخيها الحسين. فلما رأت جسده المقطع أشارت كأنها ترفعه إلى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم صارت تبحث عن النساء واحدة بعد الأخرى. تقول إحدى الروايات افتقدت الرباب زوجة الحسين خرجت تبحث عنها رأت شبحا هناك وسط المعركة صارت تنادي رباب 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 حتى وصلت إليها. رباب ما الذي أخرجك إلى هنا؟ قالت سيدتي لقد شربت شيئا من الماء فجرت يداي فخرجت أبحث عن ولدي عبد الله الرضيع حتى أسقيه شيئا من اللبن. أيوة حسينا يا ابني يا عبد الله على فرقاياك يا ابني يا عبد الله على فرقاياك ذاب القلب ذرة سداياك يا ديان عن دحرنا لوياك ليش عليك بسهام ورداك قم يا علي فما هذا القوت وما عهدي ترد على الأقزاء أجفانا وانهض لعلك من أسر أضر بنا تفقنا وتولى دفن وليانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا
اللهم وفقنا للسير على طريقهم، ثبتنا على ولايتهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، فرج همومنا، فك أسرانا. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، وإلى أرواحهم جميعا ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.